لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب أبو القاسم الشابي.
أبو القاسم الشابي الملقب بشاعر الخضراء بن محمد بن بلقاسم بن إبراهيم بن أحمد.
ولد أبو القاسم الشابي يوم 24 من فبراير عام 1909 الموافق للثالث من شهر صفر سنة 1327 للهجرة في مدينة توزر في تونس، حيث تمتع بجمال تونس الطبيعي الخلاب.
في ليلة اليوم الثالث من صفر سنة 27 و300 ألف الموافق للرابع والعشرين من شهر فيفري سنة 99 ألف لفظتني السماء إلى هذا العالم الغريب، فكنت بشرا سويا.
هو ابن محمد الشابي الذي قضى حياته الوظيفية في القضاء بمختلف المدن التونسية، ففي سنة 1328 الموافق 1910 ميلادية عين قاضيا في سليانة، ثم في قفصة في العام التالي، ثم في قابس عام 1332 هجرية الموافق 1914، ثم في جبال تالة عام 1335 هجرية 1917 للميلاد، ثم في مجاز الباب 1337 للهجرة 1918 للميلاد، ثم في رأس الجبل عام 1343 للهجرة الموافق 1924 ميلادية، وفي سنة 1319 للهجرة ذهب إلى مصر وهو في 22 من عمره ليتلقى العلم في جامع الأزهر بالقاهرة. ومكث محمد الشابي في مصر 7 سنوات، عاد بعدها إلى تونس يحمل إجازة الأزهر، ثم نقل إلى بلدة زغوان عام 1345 هجرية 1927 ميلادية. ومن أبرز من درس عليهم والد الشابي الإمام محمد عبده.
الشيخ محمد بن بلقاسم الشابي والد شاعرنا تولى القضاء في سنة 1910، أي بعد أن ولد أبو القاسم بسنة، وسيتضح لنا أنه كان ينتقل مع العائلة من مدينة إلى أخرى، وقد أدى به هذا الانتقال إلى أن يدرس عن عديد المؤدبين الذين كانوا يتولون تأديبه في الكتاتيب.
ويبدو أن الشيخ محمد الشابي تزوج إثر عودته من مصر، ثم رزق بابنه البكر أبا القاسم الشابي، وبقي في زغوان إلى صفر من سنة 1348 للهجرة أو في آخر تموز عام 1929 للميلاد، ورغب في العودة إلى توزر، ولم يعش طويلا بعد رجوعه إلى توزر، فقد توفي في 8 أيلول سبتمبر عام 1929 الموافق للثالث من ربيع الثاني 1348 للهجرة، وأبو القاسم الشابي كان في تلك الفترة في 11 من عمره.
ترعرع أبو القاسم الشابي بين الواحات التي كانت مصدر إلهامه في كنف عائلة متدينة مثقفة وفي بيئة يسودها العلم والأدب والتقوى والصلاح، وكان لذلك الأثر الكبير في تكوين شخصيته، فقد كان أبوه صادق التقوى قوي العقيدة صالحا تقيا، يقضي يومه بين المسجد والمحكمة والمنزل، يعرف عنه أنه كان لا يخشى في الحق لومة لائم، وله غيرة على شؤون المسلمين والإسلام.
يقول الشاعر أبو القاسم الشابي متحدثا عن أبيه في كتاب الخيال الشعري عند العرب في صفحة الإهداء لوالده: إنه أفهمني معاني الرحمة والحنان، وعلمني أن الحق خير ما في هذا العالم وأقدس ما في الوجود. هذا الإهداء يكشف عن عمق تأثيره بالثقافة الروحية الخالصة التي أخذها عن بيئته ونهل من تراثه الاجتماعي، وكان من شأن هذا التراث الذي تمثله أن جعله مثالي النزعة. وقد ذكر عنه بعض كاتبي سيرته بأنه حفظ القرآن وهو في 9 من عمره. ويقول في موضع آخر:
ثم ها هو أبي ينظر إلي بوجهه الباسم الضحوك، ومن عينيه تفيض عواطف الأبوة الرحيمة الحنون، وها هو يحادثني بصوته الهادئ الرزين، ثم ها هو يماشيني في ضواحي زغوان، ويصعد في سبل الجبل المحفوفة بأشجار الصنوبر والعطر والأريج، ثم ها هو يشير بيده إلى تلك السهول المخضرة المترامية، ومن بينها تتناثر كثير من الأكواخ الجميلة والقصور الأنيقة التي تشابه حمامات بيضاء واقفة بين المروج.
بدأ تعلمه شاعر الخضراء في الكتاتيف في ولاية قابس وهو في 5 من عمره، وأتم حفظ القرآن بكامله في 9، وهناك اكتسب معرفة في علوم الدين واللغة العربية، ثم أخذ والده يعلمه بنفسه أصول العربية ومبادئ العلوم الأخرى.
شاب في هذه الفترة وهو يتنقل مع عائلته أي مع والده من مدينة لأخرى، كان يتلقى أنواعا من المعارف. والده كان حريصا على أن يعلمه وعلى أن يثقفه، فكان يختار له العديد من المتعلمين أو فلنقل العلماء الذين كانوا يوجدون في قفصة بيد الباب أو في زغوان أو في تالة ليعلموا ابنه، فضلا عن أنه كان يعتني به اعتناء كبيرا، وكان يرشده إلى أهم الكتب التي يجب على مثله أن يتعلمها وأن يدرسها.
وفي 1920 انتقل إلى العاصمة وهو في 12 من عمره، فالتحق بالزيتونية أقدم جامعة في العالم العربي ومنارة العلوم لبلاد المغرب والمشرق التي بني الأزهر بعدها 300 عام في 11 من أكتوبر 1920.
تحصل على الشهادة ثم درس الحقوق لمدة 3 سنوات، وتخرج 1928 نائلا شهادة التطويع، ثم التحق بمدرسة الحقوق التونسية وتخرج منها 1930.
وبدافع الشعور بأهمية التغيير في المجتمع بدأ يشعر بإصلاح البلاد والعباد، فكان تزعمه لاجتماع طلابي لدراسة تعصير التعليم وتجديده بالزيتونة. يقول عنه الشاعر الفلسطيني سميح القاسم:
أبو القاسم الشابي هو تمرد ليس في إطار العملية الإبداعية فحسب، أصلا أعتقد وأزعم أن تمرده بدأ في المجتمع، هو أراد تغيير المجتمع، لأن الشاعر هو ابن بيئته، هو ابن مجتمعه، هو ابن شعبه وابن أرضه.
يبدو بوضوح بأن الشاب كان يعلم على إثر تخرجه في جامع الزيتونة أو قبلها بقليل أن قلبه مريض، لكن أعراض الداء لم تظهر عليه واضحة إلا في العام 1929، وكان والده يريده أن يتزوج، فلم يجد أبو القاسم الشاب للتوفيق بين رغبة والده وبين مقتضيات حالته الصحية بدا من أن يستشير طبيبا في ذلك، وذهب الشاب برفقة صديق زين العابدين السنوسي لاستشارة الدكتور محمود الماطري، فحذر الشاب على أي حال من عواقب الإجهاد الفكري والبدني. كان أبو القاسم شاعراً رومانسياً لم يسلك سبل الفلاسفة والمفكرين في تناول قضايا الحياة ومشاكل الوجود البشري، أو ربما مجاله الزمني ضاق فلم يتح له أن يسلك هاتك السبل، وحاش ينوء بأثقال عواطفه وسمو أخلاقه ورقة طبعه. واليوم أحيا مرهق الأعصاب مشبوب الشعور، متأجج الإحساس أحفل في العظيم وبالحقير، تمشي على قلب الحياة ويزحف الكون الكبير. في حياة أبي القاسم تجربة قاسية كبرى قل أن يمر بها إنسان دون أن تجعله شاعرا، فكيف إذا مر بها شاعر مثله؟ تعلق بفتاة ماتت وهي برعم لم يتفتح، وكان من إثر هذه الفاجعة في كيانه أن تفجرت في حناياه بواعث العذاب، وانطوى قلبه على أسى لا سبيل فيه إلى عزاء، واضطرم فكره بمعنى الموت وما يواكب هذا المعنى من وحشة وهول وظلام وفراغ واكتئاب وقلق وتبرم بالوجود من ألفه إلى ياءه. بالأمس قد كانت حياتي كالسماء الباسمة، واليوم قد أمست كأعماق الكهوف الواشمة، قد كان لي ما بين أحلام الجميلة جدول يجري به ماء المحبة طاهرا يتسلسل، هو جدول قد فجرت ينبوعه في مهجتي، أجفان فاتنة أرتنيها الحياة لشقوتي، أجفان فاتنة أرتنيها الحياة لشقوتي، أجفان فاتنة تراءت لي فجر الشباب، كعروسة من غانيات الشهر في شفق السحاب، ثم اختفت خلف السماء وراءها تلك الغيوم، حيث العذار الخالدات يمسن ما بين النجوم، ثم اختفت أواه طائرة بأجنحة المنون نحو السماء، وها أنا في الأرض تمثال الشجون. ويصف عذاب نفسه على نحو نحس معه بالفاجعة مما يدور في داخل سريرته، ويشجيك برقة إحساسه.
أنقذيني من الأسى فلقد أمسيت لا أستطيع حمل وجودي، في شعاب الزمان والموت أمشي تحت عبء الحياة جم القيود، وأماشي الورى ونفسي كالقبر وقلبي كالعالم المهدود، ظلمة ما لها ختام وهول شائع في سكونها الممدود.
ويبدو أن هذه الصدمة أساءت أبلغ الإساءة إلى مصيره كله، فاضطر أهله إلى تزويجه في سن مبكرة لينصرف عن أوهامه وتأملاته الحزينة. وبناء على رأي الدكتور الماطري وامتثالا لرغبة والده، قبل هذا الحل الاصطناعي لمشكلة كونية، فعزم على الزواج وعقد قرانه في عام 1928 ورزق بطفلين. لكن المشكلة كانت تزداد في نفسه تعقدا، فلم يهنأ في زواجه، ثم فاجأه الموت ثانية ليفجع بعدها بعام بوفاة والده الذي كان يوفر عليه كل ضروريات العيش. وبما أنه الأكبر بين إخوته، فقد تولى أبو القاسم رعايتهم متحملا أعباء المسؤولية بنفسه، فخلفت هذه الصدمة ألما عميقا في نفس الشاعر، الأمر الذي قلب حياته رأسا على عقب، وبدت له ظلال التشاؤم واليأس تحيط بحياته، وانعكس ذلك في قوله:
يا موت قد مزقت صدري وقسمت بالأرزاء ظهري، وفجعتني في من أحب ومن إليه أبث سري، وأعده غابي ومحرابي وأغنيتي وفجري، ورزقتني في عمدتي ومشورتي في كل أمري.
يا موت قد مزقت صدري وقسمت بالأرزاء ظهري، ورميتني من حالق وسخرت مني أي سخري، فلبثت مرضوض الفؤاد أجر أجنحتي بذعري، وقسوت إذ أبقيتني في الكون أذرع كل وعري.
ولما يزل ينوء بهذه المسؤولية المستجدة التي حزت فؤاده وألقت على كاهله المزيد من التكاليف، فهو إنسان حساس جدا لا يعذر نفسه في التقصير، وهذا باد في تحميل نفسه ما لا تطيق من المسؤوليات التي تبدأ من عائلته ولا تنتهي وحسب عند مجتمعه وأمته. ونراه في قصيدته قيود الأحلام يقول:
لكنني لا أستطيع، فإن لي أما يصد حنانها أوهامي، وصغار إخوان يرون سلامهم في الكائنات معلقا بسلامي، فقدوا الأب الحاني، فكنت لضعفهم كهفا يصد غوائل الأيام.
ويبدو أن تأثير وفاة والدي قد فاق التصور، إذ أصيب في العام نفسه بداء تضخم القلب ولم يكن قد تجاوز 22 من عمره، واشتدت عليه الآلام حين لم يأخذ بنصائح الأطباء له بالإخلاد إلى الراحة، وأصر على مواصلة عمله وفي نفسه ثورة على الحياة.
ازدادت حالته الصحية سوءا فيما بعد بعوامل متعددة، منها التطور الطبيعي للمرض بعامل الزمن وضعف البنية وأحوال الحياة التي تقلب فيها طفلا، والأحوال السيئة التي كانت تحيط بالطلاب عامة في مدارس السكنة التابعة للزيتونة،
ومنها الصدمة التي تلقاها بموت محبوبته الصغيرة، وفوق ذلك إهماله لنصيحة الأطباء في الاعتدال في حياته البدنية والفكرية، ثم أيضا زواجه فيما بعد.
لم يأتمر الشاب بنصيحة الأطباء إلا بترك الجري والقفز وتسلق الجبال والسباحة، ولعل الألم النفساني الذي كان يدخل عليه من الإضراب عن ذلك كان أشد عليه مما لو مارس بعض أنواع الرياضة باعتدال.
يقول في إحدى يومياته في الخميس 16 من شهر يناير عام 1930 وقد مر ببعض الضواحي:
ها هنا صبية يلعبون بين الحقول، وهناك طائفة من الشباب الزيتوني والمدرسي يرتاضون في الهواء الطلق والسهل الجميل، ومن لي بأن أكون مثلهم؟ ولكن أنى لي ذلك والطبيب يحذر علي ذلك لأن بقلبي ضعفا. آه يا قلبي، أنت مبعث آلامي ومستودع أحزاني، وأنت ظلمة الأسى التي تطغى على حياتي المعنوية والخارجية.
وللحكاية بقية. لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.